بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى من باب الخوف من الرياء، باب الخوف من الرياء. قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. المسألة الأولى في الباب قبله، طيب جزاك الله خير. يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر باب الخوف من الشرك، ثم ذكر قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ثم توقفنا عند قوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. هذا الحديث واضح الدلالة في التحذير من الشرك والخوف منه، وأن على المسلم أن يوحد الله عز وجل في عبادته سبحانه وتعالى، فيفرده بالعبادة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأن على المسلم أيضا مع توحيده لله أن يخاف من الشرك ويحذره. طيب كيف يحذره؟ أن يتعلم ما هو الشرك فيحذره ويجتنبه. قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا. الند يعني المثيل والشبيه، جعله ندا لله أي مثيلا له ومشابها له. قال: دخل النار. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: أن يتخذ ندا سواء دعاه دعاء عبادة أم دعاء مسألة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة مثل الصوم والصلاة وغير ذلك، أو دعاء مسألة يعني كأن يطوف حول القبر وكأن يعني يذبح للقبر، هذا دعاء عبادة. وأما المسألة أن يطلب منه بالدعاء أن مثلا يغيثه أو أن يرزقه الولد أو نحو ذلك. قال: دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، يعني يدخل مباشرة، يدخل مباشرة يوم القيامة، يدخل مباشرة يوم القيامة النار ويعذب بسبب كفره. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: دخل النار، أي خالدا مخلدا فيها، كقوله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والكافر يخلد في النار كما ذكر أهل العلم. لماذا؟ قالوا: لأن الكافر وإن ذاق عذاب جهنم وقاس من لهيبها وحرارة يعني وجحيمها، إلا أنه لو عاد إلى الدنيا لعاد إلى كفره. ما الدليل؟ أحسن، الدليل قول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولذلك استحق الكافر أن يكون خالدا مخلدا في النار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله. في الحديث ابن مسعود أيضا قال: من مات، من مات. وهذه من قالوا شرطية تفيد العموم للذكر والأنثى، وهنا أيضا من شرطية تفيد العموم. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يعني كما جاء في حديث ابن، كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من مات لا يشرك به شيئا. وهنا يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. دخول الجنة هنا إما ابتداء ولو كان صاحب معاصي، إن شاء الله له المغفرة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإما بمعنى دخول الجنة بمعنى أن مآله ومصيره إلى الجنة، فإن من مات موحدا الله عز وجل ولو كانت عنده معاصي ولو استحق دخول النار، إلا أنه لا بد أن يخرج منها متى شاء الله عز وجل. وقال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا كما سبق مر معنا ما يتعلق بالباب الأسبوع الماضي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الخوف من الشرك، يعني إذا ظهر التوحيد وظهر أهل العلم لا يقال لا تتكلموا في التوحيد، بل دائما تكلموا في التوحيد وحذروا من الشرك، دائما تكلموا في التوحيد وحذروا من الشرك. ولذلك هذه شبهة شيطانية، هذه شبهة شيطانية. بعض الناس لما يسمع الخطيب أو المتكلم يحذر من الشرك يقول: يا أخي، نحن في بلاد توحيد، فلماذا تتكلم عن الشرك؟ نقول: لا، الأدلة دلت على الخوف من الشرك، كما مر معنا من دعاء إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فإذا كان يخاف الشرك الأصغر فالشرك الأول أكبر من باب أولى. طيب، الثانية: أن الرياء من الشرك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الرياء من الشرك. يبينه الثالثة أنه من الشرك الأصغر. هذه المسألة الثالثة تفيد إلى أن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، والفرق بينهما قد مر معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا أصغرا. الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. قوله أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، المراد الرياء والشرك الأصغر هذا. ثم قال: أخوف ما يخاف منه على الصالحين، يعني لا يعني صلاحه وكثرة عبادته أنه لا يقع في الرياء، بل أمثال هؤلاء هم الذين يخاف عليهم في الشرك، يخاف عليهم من الشرك. وقد مر معنا في الحديث الأسبوع الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه وهم يذكرون الدجال، فقال: ألا يعني أذكر لكم ما هو أخوف علي يعني منه عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: بلى. قال: الرياء، يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. فصاحب الطاعة وصاحب الصلاح هو في محل ثناء من الناس ومدح، هذا الثناء وهذا المدح إن التفت إليه وإن أثر فيه دخل في باب الرياء. ولذلك الاستقامة قالوا في تعريفها في استواء الظاهر والباطن، وقالوا أيضا في تعريفها استواء ثناء الناس، استواء ثناء الناس وذمهم. ما تلتفت أنت ما دام تطيع الله عز وجل، ما دمت تطيع الله عز وجل وتقوم بما أمر وتجتنب ما نهى، لو مدحك الناس ما أثر فيك، ولو ذمك الناس أنت مثلا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيذمك الناس ما تلتفت لهم. فهذه هي الاستقامة. ولذلك شيخنا نبه على أن الرياء، لا تظن أن الرياء يخاف على أصحاب المعصية، ولا أن الرياء يخاف مثلا على أهل الفجور، لا، على الصالحين. وأيضا في الحديث أخوف ما أخاف عليكم، يعني على أمته، فلم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم أهل المعاصي من أهل الصلاح، فعمم الحكم، وأخوف ما يخاف على الصالحين كما سبق. ثم قال الخامسة قرب الجنة والنار، والسابعة الجمع بين قربهما في حديث واحد. ما مراده رحمه الله تعالى بقوله قرب الجنة والنار؟ استفاد هذه الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات دخل، معناه قرب، معناه أن القضية ما هي سنين وسنوات، إنما يعني من مات وأتاه الملكان فإنه يرى مكانه من النار، ثم يرى أيضا مكانه من الجنة. كذا أن لو مات على الإسلام، أن لو مات على الإسلام، واضح. ثم في الآخرة كما تعلمون، كما جاء في حديث أبي سعيد وغيره، أن الكافر ما أن يضع قدمه على الصراط حتى تتخطفه كلاليب جهنم. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من ذلك. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى قرب الجنة والنار، لأنه قال ما تدخل، ما تدخل. طيب، الجمع بين قربهما في حديث واحد، كما في حديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، يعني قد يقع الرجل الصالح في الشرك الأكبر، صاحب عبادة وصاحب نفقات وصاحب طاعات هل تنفعه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما تنفعه. فلذلك الشيخ رحمه الله تعالى نبه لهذه القضية. بعض الناس سبحان الله، يعني صاحب صلاة، صاحب صيام، صاحب يعني اجتهاد في العبادة، بل حتى يكون قد يكون عنده شيء من العلم، لكن يذبح للأولياء ويطوف حول القبور ويدعوهم من دون الله عز وجل، هذا ما تنفعه، انتهى، أنه وقع في الشرك المخرج من الملة. لأنه كما سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي يليه أن التوحيد شرط لقبول العمل، أن التوحيد كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالة القواعد الأربعة، كما أن الصلاة لا تقبل بغير طهارة، كذا العمل لا يقبل بغير توحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. قوله المسألة العظيمة، يعني هذا فيه تنبيه عظيم، نبي بل إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام الذي رفض الشرك والكفر ومال عنه إلى التوحيد بعد أن بعثه الله عز وجل، سأل الله أن يجنبه وأن يجنب أبناءه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني الشرك، فمن دونه من باب أولى. وقوله المسألة العظيمة كأنه يريد أن يرد على هؤلاء الصوفية وعلى هؤلاء الذين ذكرناهم سابقا، يقولون فلان مثلا شيخ ما يقع في الشرك، فلان ولي من أولياء الله ما يقع في الشرك. فنقول إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء خاف على نفسه من الشرك. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني أن اعتباره بحال الأكثر رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام هذه رأى إبراهيم لأنه أبوه، لأن أباه وقومه كانوا يعبدون من دون الله عز وجل، فبين أن هذه الأصنام أضلت كثيرا من الناس. شيخنا محمد عبد الوهاب يقول اعتباره بحال الأكثر ولم يقل الكثير، لأن الآية أضللنا كثيرا من الناس. واستشكل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال وفيه إشكال، إذ المؤلف يقول بحال الأكثر والآية تقول كثيرا من الناس، وفرق بين كثير وأكثر. ثم أورد قول الله تعالى في بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فلم يقل أكثر الخلق ولا على الخلق، فالآدميون فضلوا على كثير ممن خلق الله وليس أكرم الخلق على الله، ولكنه كرمهم. أقول قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يمكن أن يجاب عن بقول الله عز وجل في الآية الأخرى وإن تطع أكثر من في الأرض، فيكون قوله على بابه ولا إشكال. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، يعني لما بين الحديث أنه يفسر قال كتاب التفسير باب من يتخذ من دون الله أندادا، فلا إله إلا الله يعني لا إله معبود بحق إلا الله، وأن من اتخذ من دون الله أندادا فلم يوحده. الشيخ العثيمين يقول قوله فيه أي من جميع الباب، أي من جميع الباب من جهة النفي والإثبات. الحادي عشر فضيلة من سلم من الشرك لقوله ويغفر ما دون ذلك، وقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. إذن هذه المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى المتعلقة بباب الخوف من الشرك. ثم قال باب الدعاء، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نبه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إلى أن هذا من حسن تصنيف المؤلف رحمه الله تعالى، إذ في الأبواب السابقة أن المرء يقيم التوحيد على نفسه، وفي هذا الباب يدعو المرء غيره إلى التوحيد. فقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله بمعنى أن تدعو الناس بعد أن عرفت الحق، تدعو الناس إلى الحق، وهذا من كمال التوحيد ومن كمال الإيمان. والمعنى كل بحسبه وقدرته على دعوة الناس. فالدعاء إلى التوحيد، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أمر مطلوب بحسبه في كل إنسان. ثم قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هذه سبيلي. قال العلماء قال هذه أشار إلى شيء، ها قل هذه سبيلي إلى شيء، إيش معنوي ولا محسوس؟ محسوس. هذه الطريقة، هذا المنهج معنوي خلاص، أو هذا الحق، إقامة المعنوي مقام المحسوس، ها بالإشارة، إقامة المعنوي مقام المحسوس بالإشارة للدلالة على وضوحه كوضوح المرئي. واضح هذا كما مر من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة وغيرها، أن الله عز وجل بيّن التوحيد بياناً واضحاً شافياً يفهمه حتى البريد. هذا هو المعنى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه سبيلي أي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وطريقة محمد نسبت له، طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسبت له لأنه الذي جاء بها من عند الله عز وجل، لأنه هو الذي جاء بها من عند الله، وإلا الرسول ما جاء بطريقة من عند نفسه. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فقوله هذه سبيلي أي هذه طريقتي ومنهجي الذي بعثني الله به، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجه الدلالة من الآية قوله أدعو إلى الله أي لا أدعو إلى غيره، أدعو إلى الله كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله أدعو إلى الله أي أدعو إلى توحيده، ثم أدعو إلى أي أدعو إلى الله، ثم بعد ذلك أدعو إلى ما أمرني به. لذلك أقام في مكة 13 سنة يدعو إلى توحيد ويقرره، ثم ذهب إلى المدينة وفي المدينة قرر الأحكام الشرعية. لكن انتبهوا، لا يعني هذا أن في مكة لم تكن فيها أحكام، فيها أحكام، ولا يعني هذا أن المدينة ليس فيها توحيد، فيها توحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر التوحيد ويدعو إليه منذ أن بعث إلى أن مات. ولكن مراد العلماء في مكة تقريره للمنكرين، فكان فيه اعتناء كثير، وكان في المدينة تقريره للمقرين، فكان الاعتناء به على حالهم كما سيأتي إن شاء الله. طيب، أدعو إلى الله على بصيرة، هنا تنبيه ذكره العلماء وأيضا الشيخ العثيمين، هنا قال الدعاء إلى الله على قسمين، منهم من يدعو إلى الله ومنهم من يدعو إلى نفسه أو إلى غيره، كأن يدعو إلى الصالحين أو يدعو إلى الملوك والحكام أو يدعو إلى نفسه. ولذلك الداعي إلى الله عز وجل ينبغي له أن يستحضر أن دعوته إنما هي إلى الله عز وجل. ما ثمرة هذا؟ ثمرة هذا شيء كثير. أولا توفيق الله له، يوفق وينصر ويعان، إن تنصر الله ينصركم، ما علق الدعوة على نفسه. ثانيا من ثمرته أنه يصبر على الأذى، لأنه أذى في سبيل الله، فما ألذه وما أطيبه. ثالثا أنه لا يتأثر إذا لم يقبل الناس دعوته، بل يصبر. فالنبي يأتي يوم القيامة ومعه الره، والنبي ويأتي معه الرجلان، والرجل والنبي ما يأتي معه أحد. رابعا أنه يثبت على الحق، ما يختلف، ما يشوف مثلا أن بعض الناس اتجهوا لهذا الطريق لهذا المسلك، هو يعرف أن الحق هنا، لكن يعني لم يوجد في وقته من ينصر الحق إلا القلة، لكن الكثرة كلها راحت مع الطريق الثاني، فيقوم يروح للطريق الثاني ما يثبت على الطريق الأول. ليش؟ لأنه ما دعا إلى الله. لو دعا إلى الله فإنه يثبت على الحق إلى أن يلقاه. وهنا تأتي مقالة الألباني رحمة الله عليه حين قال الطريق إلى الله طويل، وليس المراد أن تصل إلى الله في مشيك، وإنما المراد أن تموت على الطريق، أن تموت على الطريق، يعني تموت على الحق. ولذلك لا تكن كمن يقول إن هلك الناس هلكت، وإنما كن على الحق فأنت جماعة وإن كنت وحدك. ولذلك من القواعد عندنا في المنهج السلفي أننا لا نعلق الحق بالأشخاص، بل نعرف الحق فنتبعه. كل المشايخ كانوا يقولون لنا ولا زالوا يقولون إن كنا عن الحق فاتبعونا وإن انحرفنا عن الحق فلا تتبعونا. هذا ديدن المشايخ. لماذا؟ لأن الحق لا يعلق بالرجال، الحق لا يعلق بالرجال. ولذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى له كلمة بديعة في هذا الباب، يقول من رد الحق فإنما يرد على الله لأن الله هو الحق. إيش ينفعك فلان وفلان لما تتابعوا على كلامه، يعني على كلامه وأنت تعرف أن كلامه مو صحيح؟ ماذا ستجيب يوم القيامة لو سئلت عن هذا الأمر؟ ولذلك قال بعض العلماء لا يكن همك أن تتخلص من كلام الناس، ولكن ليكن همك أن تخرج من سؤال الله لك، يكون عندك جواب. فلذلك الدعوة إلى الله أيضا من ثمارها قلنا الثبوت على الحق، وأيضا استمرارية الحق، استمرارية الحق. قال الشيخ العثيمين هنا، قال رحمه الله تعالى كلمة بديعة وجميلة، قال الناس إذا سكتوا عن بيان الحق وأقر الباطل مع طول الزمن ينقلب الحق باطلا والباطل حقا. كلام يوزن بذهب، بل والله لا يساوي شيء من الذهب. شيخ العثيمين رحمة الله عليه إمام في السلفية، ولا يطعن في ابن عثيمين إلا مبتدع ضال، وإلا فإن ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمة الله عليهم كانوا في عصرهم أئمة، حتى بعد موتهم لا زالوا عند الناس أئمة ويمتحن الناس بهم. ثم خلفهم من خلفهم من العلماء من أمثال شيخنا الإمام الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى، الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي رحمة الله عليهم وغيرهم من أهل العلم. لكن مع ذلك كما قال أحمد ومالك، كما قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الدعوة إلى الله عز وجل، هذه بعض ثمار الدعوة إلى الله عز وجل. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. ونبه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إلى أن البصيرة هنا لا تعني فقط العلم الشرعي، وإنما تعني العلم الشرعي وتعني أيضا الحكمة في دعوة الناس بالمنهج النبوي السلفي. وإلا هنا يقول مثلا الجاهل لا يصلح للدعوة، وليس محمودا، وليست طريقته طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. نعم هذا صحيح. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين قد يتصدرون للدعوة هم جهال، يجعلون أمورا ها يوالون الناس ويعادون عليها، وهي ما هي من باب الموالاة والمعاداة فيها، فيفرقون الأمة ويثيرون الفتن بين الشباب، ما عندهم علم، كان منحرف ولا كان ما تعلم ثم تصدر للدعوة وأتى بهذه الانحرافات. ولذلك يا إخواني أنا أذكر نفسي وأذكركم بمسألتين عظيمتين. أما المسألة الأولى فهو الرجوع إلى العلماء الكبار، والمسألة الثانية، أما المسألة الأولى فهي الرجوع إلى العلماء الكبار ولزومهم ها ولزومهم. وأما المسألة الثانية فهي أنك إذا تبين لك الحق فخذ به ولو خالفت عالما كبيرا في نظرك، إنه هذا عالم كبير ولو خالفته. يعني بعض الناس مثلا يجي يقول إيش، لا هذا قاله الإمام أحمد كيف أخالفه، الإمام أحمد على العين والرأس، نحبه ونجله وإمام أهل السنة، لكنه بشر، إذا قال قولا خلاف الحق نأخذ بقوله ولا نأخذ بالحق؟ بالحق. وهو إمام أحمد رحمة الله عليه، إمام أهل السنة، محنة أهل البدع، لكن الحق أحب إلى أنفسنا وأقرب إلى أنفسنا، والسلفي يعود نفسه على هذا. أما من يأخذ بقاعدة خليكم من علماء الكبار مطلقا، هذا خطأ، ليس منهجا سلفيا. يعني الأصل نكون مع العلماء الكبار، ولكن هل كل ما قاله العلماء الكبار يكون حقا؟ ما حد يقول هذا. هذا الإمام أحمد وهذا الشافعي وهذا أبو حنيفة وهذا مالك يقولون كل يؤخذ من قوله ما وافق الحق، يعني ويرد ما خالف الحق، إلا النبي لأن قوله كله حق. هذا الحق. أما المنهج الآن الملبس عند المميعة مثلا وعند الحزبيين، ها، من تنصيب شخص وهو إلى آخره، هذا ليس من الحق. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. هذا الحديث واضح الدلالة من جهة الدعوة إلى التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، بعثهما إلى اليمن، بعث معاذ إلى جهة صنعاء وأبا موسى إلى أبي الأشعري إلى جهة عدن وما حولها. ماذا أمرهم؟ أول شيء قال: فليكن أول ما تدعوهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الرواية الأخرى أن يوحدوا الله. هذا فيه الدعوة إلى التوحيد، أن هذه من أهم المهمات، بل هي أهم المهمات. التوحيد والدعوة إليه هي أهم المهمات بالنسبة للداعية إلى الله عز وجل. ما تأتي للناس يقعون في الشرك ويقعون في أو الكفر، ويعني ما تدعوهم إلى التوحيد وإلى يعني نبذ الشرك والكفر، هذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تدعوهم، إذن هو أول شيء. ولذلك الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم لهم في هذا، الألباني له كتاب، ما هو؟ التوحيد أولا. التوحيد أولا، أحسن. طيب، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب يعني التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى. وقوله إنك تأتي أهل الكتاب، قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا فائدة، من جهة أن العالم إذا أرسل أحد أو أراد أن يذهب لمكان أن يعلم إيش حال هؤلاء الناس، لأنه قد يكونوا معرضين عندهم شبه، فيحتاج مع دعوته إلى التوحيد أيضا التسلح بالرد على شبههم. وقد يكون دعوته إلى أناس مقرين فلا يذهب ويخاطبهم بشدة، لأن الله عز وجل، شوف، لاحظ مثلا ذكر العلماء في علوم القرآن علامات السورة المكية وعلامات السورة المدنية، فقالوا السورة المكية فيها شدة في الخطاب وفيها توكيد للمسائل وتقرير التوحيد. قالوا لماذا؟ قالوا لأن أهل مكة كانوا مكذبين معرضين، وأما الآيات المدنية فيها الترغيب والترهيب والخطاب اللين. لماذا؟ لأنهم مقرون بالتوحيد ومستجيبون لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك الداعي للتوحيد لما يأتي لقوم فيهم جهل لكن قبول للحق يخاطبهم بالتي أحسن، ولما يأتي لقوم فيهم إعراض هو يخاطبهم بالتي أحسن، ولكن لابد أن يكون في نوع من كشف الباطل ورده ومن تقرير الحق بصورة مؤكدة. قوله شهادة أن لا إله إلا الله أي أن نعلم ويقروا أن لا معبود بحق إلا الله وأن ينطقوا بألسنتهم. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم. دل هذا على أمرين. الأمر الأول أن أول واجب هو ماذا؟ أن أول واجب هو التوحيد، لا كما يقوله المتكلمون أن أول واجب هو النظر. وإن كما يقوله الأشاعرة وغيرهم إنما أول واجب هو التوحيد. وقوله الفائدة الثانية أن الدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الزكاة تكون بعد دخولهم في التوحيد. قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ليس معنى هذا أن الزكاة فقط على الفقراء، وإنما قال العلماء ربما كان في اليمن الفقراء كثر فخصهم بالذكر، وإلا فإن أصناف أصحاب الزكاة المستحقين للزكاة ثمانية مذكورون في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم فإياك وكرائم أموالهم. ما معنى وكرائم أموالهم؟ يعني الغالية والنفيسة والتي يهتمون بها. وإياك يعني لما يعني الذي يجمع الصدقة لا يأتي لأصحاب الإبل والبقر والغنم يأخذ الـ يعني البهيمة التي هي نفيسة عنده، إنما يأخذ من المتوسط، يأخذ من المتوسط إلا إن كان صاحب المال قال له خذها، أنا هذا المال أو هذا الإبل نفيسة عندي ولكن أنا أحتسبها لله، هذا باب آخر، ولكن أن تأتي وتأخذها ابتداء لا. ثم قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتقي دعوة المظلوم أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية. طب بماذا؟ بأمور. الأمر الأول أن لا تظلمه أصلا، لا تظلم أحد لا في ماله ولا في دمه ولا في عرضه، فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا يجوز لك أن تؤذيهم ولا أن تظلمهم، هذا الأمر الأول. أمر ثاني لو وقعت في الظلم فارجع المظالم لأهلها، فارجع المظالم لأهلها. الأمر الثالث أن تنصر أخاك الظالم والمظلوم. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فما الظالم كيف ننصره؟ قال أن تأخذ على يده، لا ترى إخوانك يؤذون وتسكت، بل تبين وتوضح وتدافع عنهم وتشهد بالحق. لا ترى أن شخصا يفتري على أخيك بمسألة تعرف أن أخاك بريء منها وتسكت، تخاف تقول والله دحين إذا دافعت عنه يلحقوني بي وبدعوني، لا قل يا أخي اتق الله هذا ليس فيه. والمؤمن الصادق كما يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ظلمه من أكبر الجرائم، من أكبر الجرائم، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. رجل صالح من طلاب العلم على خير وسنة وعقيدة صحيحة تحذر الناس منه وتؤذيه وتفتري عليه، وذاك صاحب المخالفات تتألفه ولا ترضى بالكلام عليه، هذا ميزان معكوس، ما هو ميزان سلفي، ما هو على ميزان السلف. لنحذر هذه الأساليب الخاطئة. طيب قال ولهما نفس الحديث، يعني نفس المعنى نأخذه سريعا ونقف. قال ولهما أي للبخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين مؤكدا، لأعطين مؤكدا بالقسم ولام القسم الواقع في جواب القسم ونون التوكيد، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال العثيمين: هذا فيه صفة، إثبات صفة المحبة، فالله يحب ويحب. قال: يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم. يدوكون يعني يخوضون ويتكلمون، أيهم يعطاها؟ من الذي سيأخذها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبهم، ما ذكر من هو. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله، يعني جوع مبكرين، كلهم يرجو أن يعطاها. هذا فيه أن الصحابة كانوا يسارعون ويتنافسون في الخير. تنبيه: المنافسة في فعل الخير أمر مطلوب شرعا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن احذر الشيطان ونزغاته في المنافسة. كيف؟ حتى تظفر أنت بما تريد تؤذي إخوانك حتى لا يأخذوا ما أردته أنت. هذا ما هي منافسة، هذا يعني أذن، وهذا أمر لا يوفق إليه الإنسان. فمثلا يتنافس في الدراسة على الشيخ ما يعلم إخوانه، أو يغلق الباب ما يدخل أحد معه، يتنافس مع الشيخ حتى الشيخ لا يقرب منه، يروح للشيخ يقول والله فلان فيه وفيه وفيه وفيه، فالشيخ يبدأ يكش هو كذاب. هذا مو تنافس على الخير. تنافس على الخير أن تتسارع. أبو بكر لما تصدق بكل ماله، وعمر لما تصدق بنصف ماله، ماذا قال عمر قبل أن يأتي؟ قال: إن سبقت اليوم أسبق، يعني أنا نافس أبو بكر في الخير، منافسة شريفة، ما هي منافسة أذية. فوجد عمر أن أبو بكر جاء بالمال كله، هل قال والله هذا يعني ما ترك شيء إلا أخذه، بهدلني، هذا فيه يخطيه؟ لا، أثبت لأبو بكر فضله، وأثبت لنفسه أنه ما استطاع أن يسبق أبا بكر. ومحبتهم سويا لبعضهم البعض مستمرة رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مطلوبة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به بالليل. فهنا ممكن تحسده، لكن إيش معنى تحسده؟ معنى أن تتمنى ما عنده من نعمة مع بقائها عنده، وهذا اللي يسميه العلماء حسد غبطة. أما تحسده أن يصير عندك مال هو ما عنده مال، يصير عندك علم أو حفظ القرآن هو ما عنده حفظ القرآن، هذا منهي عنه شرعا. قال: فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينه، يعني كان فيه رمد، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه. ما معنى بصق؟ البصق هو النفث مع التفل، خلاص. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، فهذا من علامة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبرأ كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به وجع. قال: فأعطاه الراية، أي العلم، قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني لا تستعجل، حتى تنزل قريبا من ديار الكافرين، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم ادعهم إلى الإسلام، أي إلى التوحيد، فإنهم أسلموا فأخبرهم من حق الله تعالى فيه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني اعلم أن هداية رجل واحد خير لك يا علي، وخير أيضا لكل مسلم من حمر النعم. ما معنى حمر النعم؟ يعني من الإبل، وكانت الإبل الحمراء هذه التي فيها حمار، قيل الصفرار وقيل يعني قيل الصفرار وقيل لون يميل للحمار وقيل غير ذلك. هذه الإبل كانت من أنفس الأموال عند العرب، يعني من أغلاها، يحبونها. فهداية رجل واحد خير لك من حمر النعم من الإبل. لماذا؟ لأن من دعا إلى الهدى كان له مثل أجر من تبعه، والدال على الخير كفاعله، فأجره وأجرك سواء، يعني فلك مثل أجره، عفوا، ولكن لا ينقص من أجره شيء. هذا الحديث وجه الدلالة منه ما سبق من جهة أن أول ما يدعوهم إليه الإسلام، لأنهم كفار فيدخلوا في الإسلام، ولا دخول في الإسلام إلا بقول لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب، هذا السائل يقول: يقول هذا السائل يعني يذكر عن نفسه أنه سقط على الأرض فأصيب في ظهره بالشلل أو فشل الظهر بحيث لا أستطيع أن أقوم إلا بعد محاولات كثيرة حتى أعجز عن القيام والحركة. سؤالي: أولا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يمن عليك بالصحة والعافية. فيقول سؤالي: كيف أصلي، على جنب أو ماذا؟ الجواب: تصلي على حسب ما تستطيع. الآن أنت تعجز عن القيام، فالقيام في حقك ساقط. طيب، هل تستطيع أن تصلي جالسا؟ فصلي جالسا. إما استطعت الجلوس فتصلي على جنبك، فتصلي على جنبك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول: كيف أتطهر للصلاة؟ هل أتوضأ أو أتيمم أو ماذا؟ نقول: إن استطعت أن تتوضأ وأنت جالس فتوضأ، وإن لم تستطع الوضوء يشق عليك هذا ما تستطيع لعدم وجود أحد، أو ما تستطيع أن تتحرك ولا يوجد مثلا من يوضعك، فتيمم. فتيمم، والتيمم ليس شرطا أن تأتي بالتراب، لو كان جدار بجنبك عليه غبار فاضرب عليه وتيمم، لو كان جدار فيه غبار أو طاولة أمامك فيها غبار فاضرب عليها وتيمم. يقول: ماذا أصنع، هل أجمع بين صلاتي العصر والظهر تركا للمشقة؟ نقول: نعم، إن كان يشق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها فاجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما ذكر ذلك أهل العلم. ثم قال: ما صليت صلاة منذ ظهر أمسي، فكيف أقضي صلواتي؟ هل أنتظر حتى أتحسن؟ الجواب: لا، تصلي على حالك، تصلي على حالك. الآن من ظهر أمس ما صليت، تبدأ الآن إن وجد ماء تتوضأ، لم يوجد ماء تتيمم، وتصلي على، إن كنت تستطيع الجلوس فاجلس، إن كان يشق عليك الجلوس ولا تستطيع إلا بعد يعني مشقة عالية فصلي على جنبك، فتوضأ أو تيمم صلي. طيب، تقضي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم تقضي فجر اليوم والظهر والمغرب والعشاء على هذا الترتيب، واضح؟ تصلي على جنب، ثم بعد ذلك أسأل الله عز وجل أن يشفيك. بعد ذلك لو حضرتك الصلاة وما عندك تراب ولا غبار وما عندك أحد يوضيك، فصلي على حالك، صلي على حالك، ولا تخرج الصلاة عن وقتها. هو ربما ما صلى ظنا أنه لابد أن يقوم، أو ما كان عنده أحد يساعده أو يوضيه فظن أنه ما يجوز. فإن العلماء ذكروا أن العاجز عن الوضوء أو التيمم يصلي على حاله ولو كان عن حدث، فإنه يصلي على حاله ولا يخرج الصلاة عن وقتها. أسأل الله عز وجل أن يشفيك من هذا المرض وأن يمن عليك بالصحة والعافية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.